وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. غريب يا مظلوم كربلاء، قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي وأخرى بأرض الجوزجان محلها، وقبر ببا خمرا لدى الغربات، وقبر ببغداد لنفس زكية تغمدها الرحمن في الغرفات، قبور بجنب النهر من أرض كربلاء معرسهم فيها بشط فراتي، أفاطم قومي ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي، توفوا بالعراء فيا ليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي. أيها المؤمنون، ترك الحسين عليه السلام ثلاثا على بوغاء الثرى بلا غسل ولا كفين، بعدما أوطأوا الخيل صدره وظهره ومثلوا بالحسين تمثيلا، تركوه مع أهل بيته وأصحابه على الثرى، لم يغسلوا ولم يكفنوا ولم يدفنوا، وهكذا حتى جاء مولانا السجاد في اليوم الثالث وارى تلك الأجساد ونادى: أبا أم الدنيا فبعدك مظلمة وأما الآخرة فبنور وجهك مشرقة، أبا أما حزني فسرمد وليلي فمسهد، لأبكين عليك بدل الدموع دما ولأندبنك صباحا ومساء. حاول أن يحمله تسقطت تلك الأطراف، ولبويا حرت وشلاغا أشيلك، جسمك مبضع والسهم ماخذ دليل اقتلني يوم صابك وانا علي اليك ويلي والله ابويا حرت وشلون اشيلك جسمك مبضع جسمك مبضع والسهم والسهم ما اخذ دليلك شتلني يوم صابك يا ابويا يا ابويا وانا عليلك والله شتلني يوم صابك يا ابويا وانا عليلك لما رجع الى الكوفه استقبلت العقيلة زينب عليه السلام وسألته أين مضى فأخبرها بأنه قد فرغ من دفن الإمام نادت والحسين لليوم لم يدفن نادى نعم يا عم غيرت محاسنهم حر الشموس نادت يوما دفنت جان رشيت البنية يا عطشان أخويا لو شرب قطرة امي بخيت قلب لو دفنت حسين الأهفان ونادت يلي تنزل بقبره لا تضعضع والله يخفاك ظل عمه البضعة والله ضلعها الأصل وحسين فرعه إنما الأمر والحكم لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين اللهم اجعلنا من المتقين ورد في زيارة مولانا الحسين عليه السلام زوروه في كل زمان فإن زيارته خير مقرر من أكثر منها كثر نصيبه من الخير صدقت يا مولانا عليك منا السلام هذا النص عن مولانا الصادق سلام الله عليه وأرواحنا له الفداء فيما يتعلق باستحباب الزيارة لأبي عبد الله سلام الله عليه وعندنا جملة من النصوص الواردة في استحباب الزيارة لهم جميعا عليهم السلام والموضوع هذه الليلة مشروع الزيارة وما ينطوي عليه من فوائد وحكم تتعلق بهذا المشروع المبارك طبعا الروايات كثيرة في مصادرنا في استحباب الزيارة للموتى من المؤمنين بشكل عام استحب أن نزور المؤمن في قبره سواء كان ذلك قريب من أقربائنا يعني من أرحامنا أو كان من المؤمنين زيارة القبور بشكل عام تعتبر مستحبة عند جميع المسلمين ولكن نحن الشيعة الزيارة ارتبطت بطقوس خاصة ونصوص تشير إلى معاني خاصة تتعلق بالزيارة مما جعل الزيارة مشروع قائم بذاته ومدرسة قائمة بذاتها أولا نشوف في بدء القول الزيارة لعامة القبور ماذا تعطينا من معاني؟ طبعا لا نستطيع أن ندرك جميع المعاني والحكم والمصالح التي ترتبط بزيارة القبور ولكن الملاحظ هو هذا أن الزيارة لقبور لقبر المؤمن إحياء لشعيرة الوفاء. الوفاء لا يكفي أن نردده أو نقرأه أو مثلا نظريا نتعامل معه، إنما هذا الوفاء يحتاج إلى برنامج عملي تطبيقي حتى يتأكد عندنا التعاطي مع عنصر الوفاء. هذا الذي عاش معك ردحا من الزمان وكان له عليك معروف كأب أو كأم، ليس من المعقول فقط يموت ثم ينسى ولا يذكر، بالعكس القرآن يؤكد على هذا المبدأ بأنك عليك أن تكون وفيا للذين كانت بينك وبينهم علاقة، حتى وإن لم يقدم معروف، شاركني في الإسلام شاركني في الإيمان، أتعاطى معه بهذا العنصر، أكون وفيا معه تقديرا لشأنه كمؤمن، تقديرا لشأنه كمسلم يزار في قبره. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله يلم بالبقيع ويزور الموتى صلى الله عليه وآله، وكان يذهب إلى أحد أيضا ويزور الشهداء هناك على رأسهم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. إذن عنصر الزيارة يحيي فينا هذه الشعيرة الوفاء. ثم عندنا نحن الشيعة الزيارة للأنبياء للصالحين للأولياء تتعنون بعنوان آخر، طبعا تدخل تحت عنوان الوفاء، لكن البارز فيها ليس هذا، بارز فيها معاني أخرى تتعلق بعمق الشريعة تؤكد على مبادئ عندنا. إذا كان هذا الإنسان هو الرابط بيني وبين الله، سبب في هدايتي، أول صورة من صور التكريم الزيارة. يعني إحنا عندنا في المدارس اللي يصل إلى سن التقاعد اللي مثلا قام بمشاريع خدمية في المجتمع يسوون له تكريم، حفلة مثلا يجون يعطونا جائزة يكرمونا كذا. إحنا كيف هؤلاء الذين كانوا سبب في هدايتنا وكانوا واسطة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، كيف نتعاطى معهم؟ الزيارة تعتبر مصداق من مصاديق الوفاء، وجانب آخر ما هو الشكر والتكريم لما قاموا به من عمل مقدس من عمل شريف. إذن الزيارة لا يمكن أن نفهمها بهذا الفهم السطحي أنه وقوف على عظام قد رمت مثلا تحت التراب، لا، إحنا ما نتعاطى مع يعني إحنا ما نتعاطى مع هذه المعاني المادية، إنما دائما تعاطينا يكون شنه معنوي يأخذ أبعاد واسعة. ولذلك تأخذ المسألة عندنا في الزيارة عند أهل البيت خاصة عليهم السلام أبعاد واسعة، بحيث بأن الزيارة تنطوي على معالم وقضايا يؤكد فيها على المعتقد على الثوابت، نعرض فيها الإيمان، نعرض فيها الولاء لأولياء الله، نعرض فيها البراء من أعداء الله، نعرض فيها التضامن مع هؤلاء الأنبياء الشهداء الأولياء الأئمة عليهم السلام. ولذلك النظم الدينية من شأنها أنها تقوم بهذا المشروع، يتعاطاه الناس يتداولونه حتى تكون هذه الأسس ثابتة في قلوبهم ثابتة في مشاعرهم. ولذلك التعاطي مع الأولياء في صورة زيارة يأخذ هذا المعنى. وخلونا نشوف بعض النصوص التي تتحدث عن هذا المعنى. طبعا الأئمة عليهم السلام عندما أمرونا بالزيارة كذلك قننوا هذه الزيارة، نظموا هذه الزيارة، فهي تشتمل على عنصرين. الزيارة عندنا نحن الشيعة تنطوي بشكل عام على وظيفتين، على عنصرين. العنصر الأول ما هو؟ القصد، أني أتعنى وأقصد هذا المزور تكريما له. لا يكفي مثلا أن أذكر على منبر أو أن أتحدث عنه في محاضرة، لا، لابد من هذا التحرك، لأن هذا يصير طابع التفاعل فيه أكبر مع المزار، فأذهب إليه إلى مكانه وأتقدم بزيارته. إلى درجة توجد عندنا روايات نحن الشيعة لو يعطل قبر النبي عن الزيارة، هذا على مستوى الفتوى عندنا الفقهاء يقولون هذا، لو أن قبر النبي يعطل عن الزيارة وجب على إمام ذلك الزمان أن يحمل الناس على زيارة النبي وتكون النفقة من بيت المال حتى لا يعطل موضع النبي. يجي الإمام علي في مقطوعة أخرى يقول من فلسفة الزيارة أن يقف الناس على آثار النبي، هذه كنت تفاعل أكبر. ما يكفي أني أقرأ عن رسول الله في كتاب أو أسمع عنه في خطبة، هي ليست قصة ألف ليلة وليست قصة الزير سالم، وحتى أنا أسمعها كمقطوعة نرددها على المنابر، لا، إنما الحالة التفاعلية مع رسول الله، مع الولي، مع الشهيد، أأتي إلى الساحة التي جاهد فيها في سبيل الله، أقف في الساحة التي راح وجاء وهو يذب عن دين الله، تفاعل يكون هذا أكبر. ولذلك حتى نقف على آثار النبي، لما تروح يقول لك هنا صلى النبي، هنا وقف، هنا هنا أحد، هنا تقارعت السيوف، هنا سقط الشهداء، هنا فلان، هنا صلى، هنا قال، هنا حدث، هنا نزل القرآن، تفاعل أكبر. ولذلك الله أيضا أمر بالحج لهذا الغرض، مو كافي أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جسد ذلك بأنك تبذل مالك وتقطع مسافة وتروح للكعبة وتطوف. هذا البيت الذي بناه إبراهيم، هذا مقام إبراهيم، هذا حجر إسماعيل. الناس تتفاعل مع الأشياء الحسية أكثر من القضايا النظرية. يمكن أنا لما ألقي محاضرة ساعتين ثلاث ساعات تمل وتتعب وقد تنسى المعلومة، لكن لما احنا نركب باص ونروح إلى نفس المدينة إلى نفس مكة ويكون الدرس عملي على الموقع، شو يصير؟ أكثر من المحاضرة وأعظم المحاضرة، أكثر المحاضرة بآلاف المرات، محاضرة لا تكفي. وإنما أراد الله هذا التردد، هذا الاستمرار. قد البعض يقول ليش هالبكاء على الحسين؟ لماذا كله تصيحون على الحسين؟ هذا التردد على الشعيرة يعمق الجانب العاطفي في علاقتي مع الحسين حتى أتفاعل معه في رسالته، لأن البكاء يربط علاقة عاطفية وحرارة وجدانية. إذا فقدنا العلاقة العاطفية والحرارة الوجدانية تبرد علاقتي مع الحسين، ما أتفاعل معه في قضيته، لا أحارب مثلا من يدعي الدين وهو يحارب الدين، لا أحارب النماذج التي كان من شأنها تحارب الله والرسول. إذن هي ليست وقوف على عنصر بكاء، وإنما هي عاطفة مقننة، عاطفة مبرمجة. ولذلك الله عز وجل يقول في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، طلب أمر عاطفي وهو المحبة، والغرض منه خلق العلاقة بيني وبين هذا. لو بكي على الحسين فقط ساعة قتل ثم نسي، ما يصير مع تفاعل وقضية تنسى أصلا. ولذلك ليش إحنا نكرر الصلاة؟ ليش القرآن هذا آيات نكررها؟ يقول هذا مكرر مكرر، طبعا مكرر، الله يريد التكرر، الله يريده، لأن الإنسان إذا ترك بعد عن المبدأ، بعد عن المنبع الصحيح. هذا التكرار أمر مطلوب. وليس لما أمر الأئمة بالبكاء على الحسين أو الزيارة مكررا ليس معناه عمل عبثي، إنما عمل له تأثير واقعي في الإنسان يقدمه خطوات إلى الهدف، الهدف المراد. نجينا اجتمعنا لأجل نبكي على أبي عبد الله سلام الله عليه، وهذا يثير العاطفة عندنا، وتحدثنا في الليلة الأولى أن المسألة تتعلق بشنه، تعبد، نتعبد بالنصوص الواردة عن أهل البيت عليهم السلام للهدف السامي، وهلم جر. هذا جانب. وليش احنا ما نعتب مثلا وننتقد؟ ايش معنى كل سنة تسوون يوم الأم؟ ملينا من يوم الأم، وجايبين لي كيكة في البيت وقاعد لي، ملينا من هالسالفة. لا ما نمل، لأنه مشاعرنا مع الأم لابد تكون مستمرة. أسبوع الشجرة، أنت تقيس الشجرة بالحسين سلام الله عليه، هذه شجرة روحانية وهذه شجرة. أسبوع الشجرة، أسبوع الماضي ما ذي حظ الأب سوال أسبوع ولا ما سوال. فمحل الشاهد هنا الفطرة تدعو لأمن الإنسان يتحرك إلى هذه القضايا الحسية لتجسيد معاني روحية الله يريد أن يغرسها في روح الإنسان وفي طبيعته. خشوف هذه الرواية التي تذكر الزيارة وتشجع على الزيارة. هذه الرواية لقبورهم عليهم السلام ورد في التهذيب عن عامر البناني عن مولانا الصادق عليه السلام عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعلي عليه السلام: يا أبا الحسن، إن الله جعل قبرك وقبور ولدك بقاعا من بقاع الجنة وعرصة من عرصاتها، وإن الله جعل قلوب نجباء من خلقه وصفوة من عباده تحن إليكم وتحتمل المذل والأذى فيكم فيعمرون قبوركم ويكثرون زيارتها تقربا منهم إلى الله ومودة منهم لرسوله. أولئك يا علي المخصوصون بشفاعتي الواردون حوضي وهم زواري غدا في الجنة. شوف يقول حتى لو كنت تتحمل الأذى في الزيارة، هذا الأذى محبوب. ليش؟ لأن الهدف فيه سامي، الغاية سامية. أليس الإنسان يتحمل الأذى لأجل المعشوق؟ يتحمل الأذى لأجل المعشوق. كم تألم العشاق للمعشوقين، لاحظ. وإحنا عشقنا هذا عشق إلهي لأمتنا عليهم السلام، للنبي وآله عليهم السلام، تحن قلوبنا إلى أماكنهم. ولذلك ورد في الدعاء مولانا الصادق وهو ساجد يقول هذا الدعاء، دعاء طويل بس أخذت هذا المقطع منه: اللهم إن أعداءنا، يقول الشيعة اللي يكثرون من الزيارة ويقولون هذا الفعل شرك، هذا الفعل لا يجوز، هذا الفعل محرم، هذا الفعل كذا كذا، ويقول الإمام: اللهم إن أعداؤنا عابوا عليهم خروجهم فلم ينههم ذلك عن الشخوص إلينا. يقول عابوا عليهم هذا الفعل ولكن هذا لم ينههم، سيروا ولا يلتفت منكم أحد. إذا كنت أنا فاهم الهدف وعندي دليلي لا ألتفت إلى الآخر، أقول للآخر أنت رأيك هذا وأنا لي رأيي وعندي دليلي، لم أقم بهذا الفعل بشكل عشوائي، إنما أنا أرجع إلى أهل البيت الذين أمر الله بطاعتهم وباتباعهم بعد رسوله صلى الله عليه وآله. والنبي في حديث الثقلين ضمن عدم الضلال الوقوف على القرآن والعترة من أهل البيت عليهم السلام. إذن هكذا نحن نتفاعل مع القضية. فالأئمة يشجعون على الزيارة ويؤكدون عليها لأنها تشتمل على هذه الفائدة العظمى، عملية حركية تفاعلية تؤكد مبادئ قدسية، شيء جميل جدا. ولذلك من أروع المدارس التي تقرن بين النظري والتطبيقي، تأخذ جانب نظري ثم تعطينا تطبيقات لما أخذناه درسناه وتعلمناه، هذا شيء جميل. يعني الله سبحانه وتعالى يأمر بالجهاد، هذا نظري في الكتاب التدويني في التشريع في القرآن، لكن لجأ الميدان يلا تفضل طبق. أنت تحب أهل البيت، شلون أنا أطبق محبتهم؟ قل والله بس المحبة في القلب. يعني شلون المحبة في القلب؟ أنا أحب الله، يلا المحبة في القلب، إيش حقة تصلي وإيش حقة تحج وإيش حقة تصوم إذا كانت بعد المحبة لله في القلب؟ إيش حقة العبادات؟ لا ما ينفع، لابد من قيام عملي حركة حسية لتأكيد ذلك، لتأكيد ذلك في نفوسنا وفي أرواحنا. هذه تعتبر من أروع الصور التي يؤكد فيها الأساتذة إلى تلامذتهم، يعيشوا الحالة العملية في المسائل التي يريد أن يوصلوها أولئك الأساتذة. جانب الآخر أيها الإخوة، أن الأئمة من أهل البيت عليهم السلام لما أمرونا بالزيارة ما تركوها على عواهنها، وإنما عطونا تنظيم، عطونا ترتيب، عطونا شيء عظيم جدا، شلون نزورهم وكيف نزورهم وماذا نقول في الزيارة؟ حتى لما تزحف هذه الملايين لزيارة النبي، أو هذه الملايين لزيارة علي، أو هذه الملايين لزيارة الحسين، يكون عملهم هذا قائم على أساس. هذا العمل فيه حجة، عندي حجة، وقائم على بنيان صحيح. وخلينا نشوف نصوص الزيارة أو بعض نصوص الزيارات التي تعطي توجيه للمؤمنين الذين يزورون. يجي في بعض نصوص الزيارات أنك إذا أردت أن تزور الإمام عليه السلام تقول هذه العبارات، وهذا توجيه اتجاه الشريعة. مدرسة مفتوحة، أشهد أنك قد أقمت الصلاة. يعني ما ينفع تروح تزوره وانت ما تصلي، ارجع. هذا مات لأجل أنه يقيم الصلاة، وأنا أكرمه وأزوره لأنه كان من المقيمين للصلاة. إذن الزيارة جاية تحرك في زيارة المعصوم عليه السلام هذا العنصر، أن هذا الذي تزوره هو مقدس عظيم. من ضمن وجوه التقديس فيه أنه كان من المقيمين للصلاة التي كان الله عز وجل يقول في حقها: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله الله يا شباب، في الصلاة وخاصة صلاة الفجر وقتها ضيق، وخاصة صلاة المغرب وقتها ضيق. من صلى الصلاة في غير وقتها بغير عذر علقت بين السماء والأرض وقالت: ضيعتني ضيعك الله، ضيعتني ضيعك الله. وهذا في تفصيل طبعا على مستوى الفقهي، في تفصيل مقصر قاصر ولا عليه ذنب متراكم عليه توب. إذا تراكمت الذنوب قد تثقل عليه حتى في سلب الإيمان. انتبهوا، انتبه صلاة الفجر يا شباب، تشوفه ينام ولا بمهتم، لا موقت ولا ساعة، ولا يقول حق أحد صحني للنوم من النوم أبدا. يعتبر مقصر، مقصر مقصر يعني قادر على أن يقوم بالوظيفة الشرعية فقصر فيها، فيسأل، يحاسب، يعاقب. نعم، اللهم عنا. الزيارة أيضا أيها الإخوة الكرام تشتمل على عدة نصوص تعطي توجيه خاص اتجاه المدرسة القرآنية، لا نراها تشذ عن القرآن أبدا، وما سوف أعرضه الآن يعتبر نوع من الرد على الذين يحاولون أن يضعفوا من نصوص الزيارات، وبالذات الدق على زيارة عاشورة، وعلى بعض الزيارات اللي البعض مثلا يقراها ويخلي ذهنه معيار لفهم النص ويحكم عليه. من أنت حتى تحط نفسك معيار؟ يلا حتى القرآن ما فهمت الآية معناته مو بعادلة، يصير الكلام؟ إذا كل واحد يقيس القرآن على ذهنه راح القرآن كله. أنا الآية ما تناسبني، والآية شوفها لا والله صعبة، شون الله يقول هالشكل، هالآية شوفها المفروض ما كان. يعني الله ما جعل ذهنك معيار لوحيه، ما جي يسألك يقول لك وين ذهنك وين عقلك أعطيك اللي يتحمل عقلك، لا، ليس الأمر هكذا على الإطلاق. أنت ما تفهم غيرك يفهم، أنت يصلح هذا الوضع، أنت ما تراه بأنه ما يصلح وهو يصلح. الله عز وجل له الحكمة البالغة، وله الحجة التامة، وله الولاية المطلقة، ونحن لنا الطاعة المطلقة لله سبحانه وتعالى. يعني ما نقيس بعقولنا، الدين ما يصاب بالعقول. ونرجع على حديثنا في الليلة الأولى أن الحكم يدور مدار العلة وليس الحكمة، حتى لو أدركت بعض الحكم الحكم يدور مدار العلة وجودا وعدما كما يقول علماء الأصول، وهذا شرحناه ما نريد نعود عليه. إذا النص ما يناسبك أو تراه ما ينسجم مع ذوقك أو تريد تعبد النص لواقع اجتماعي، ليس كذلك، مو من حقي هذا. نعم العالم من حقه إذا شخص عارف النصوص وين مواطن الخطر يقول لك إحنا نتوقف عن هذا، إحنا مثلا نسوي هذا. وحتى العلماء أحيانا بعض القضايا يقول ما نقدر فيها، هذه منصوصة من أهل البيت ولا نقدر أصلا نعطي ولا رأي. العالم وأنا نتعبد سواء، مثل قضية البكاء على أبي عبد الله، يقول ما أقدر أعطيك أي مخرج أنا في الموضوع، هذا مو شغلي، نصوص واردة عن أهل البيت ولم تعلل. إذن هناك شنو؟ علل غير معلومة. مطلوب مني التعبد، مطلوب مني أتعبد، بعد ما لي دور، ما دخل قياسات من عندي. ولا كان إحنا إذا الله بيعرض الدين على عقولنا كثير كان يروح الدين أصلا يضمحل، وكثرت المذاهب والتوجهات بسبب القياس وبسبب الاستحسان وبسبب وبسبب. ولذلك الدين لا يترك لعقولنا، الدين موقوف على الله سبحانه وتعالى. ورد نصوص عن أهل البيت نحن نتعبد بها، وهي تلتقي مع القرآن 100%. خل أشوف خطوة خطوة. صلوا على محمد وآل محمد. يجي واحد يقول بعض النصوص الواردة في الزيارات إحنا ما نتقبلها، مين فيها مثلا براءة، فيها مثلا لعن للظالمين، يقول شلون نتقبل هذا وإحنا كذا، وما يمكن إن إحنا نتعامل مع هذه النصوص، وقوم يتشبث بالسند، وأنا أقطع بأنه ليس من أهل العلم في فهم الأسانيد، لكن عنده شبهة عالقة في ذهنه ويحاول يتشبث بالسند مع أنه لا يعلم خفايا السند أنه كان ضعيفا، وبعض العلماء يقول هذا السند ضعيف. ومن قال لك بأن العلماء؟ رد على كلامنا اللي قلناه سابقا بأنهم هم يعتمدون فقط للعمل بالرواية أو عدم العمل بها اعتمادا فقط على السند. لهناك بحثان وبحوث، وليس يعني البارز في بحوثهم بحث السند وبحث الدلالة. الدلالة المضمون إذا كان ما يتعارض مع القرآن وعمل به من يوثق بعمله، المتشرع أو غير المتشرع أو مشهور علماء، ما جاء أنا أوقف أقول لا والله هذا ضعيف وأجي أقيس بعقلي لأنه ما ناسبني النص، أو مثلا هذه العبارة تهيج مشاعر آخرين. الله سبحانه وتعالى ما أمرني نتعبد وأراعي مشاعر الآخرين، أراعي طاعته سبحانه وتعالى. ولا يعني مشاعر الآخرين لما يشوفوننا إحنا الآن فروض موجودين يوم 10 ذي الحجة في الجمرة موجودين، والدكتور والوزير وكل طبقات البشر، وقاعدين لابسين حرامات يلوحون حصى على الجمرة، ونعرض هذا في أمريكا في سينما، يسمونا يقولون علينا. التفت إلى أقوالهم؟ ما التفت. هذا كل الأمة الإسلامية تعمل ذلك طاعة لله. لم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لازم يأخذونك يحطونك تحتهم يعبدونك لأغراضهم، وهذا اللي يبون. ما يبون يشوفون لك رأي منفصل أو كيان مستقل، أو ما يريدون يشوفونك مثلا تهدد مصالح أو غير ذلك. تتكلم عن الغرب طبعا، عن الكفار وعن وبعضهم حتى يتغزز من كلمة كفر، ولا نقول هالعبارة ما أدري يعني كيف. إذا كان أنت تعرض رأيك دون التهجم على الآخر، شو المانع منه؟ هذا رأيي، ولكن ما تهجم على الآخر، ولا أصادر الآخر، ولا أحارب الآخر، لكن هذه عقيدتي، هذا مبدئي وأنا أعتز به. تجينا بعض النصوص اللي يعترض عليها البعض، خل نشوف القرآن هذه الآية، آية واحدة ولا آيات؟ جايبهم أنا هنا آيات كثيرة جداً، جبتهم بالأسماء، تشتمل على كثير من المسائل التي الناس ما تريد تسمعها ولا تريد نتداولها على المنابر مثلا، لأن مثلا مو مقبولة، والحال القرآن ذاكرها ويأكد عليها. إيش رأيكم في إبراهيم الخليل؟ أحد يتكلم في إبراهيم الخليل؟ إبراهيم الخليل خليل الرحمن، أبو الأنبياء. شوف شو يقول في السورة الرابعة من سورة الممتحنة، شوف شو تقول الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. مو بس إبراهيم الخليل الله، لا يطلب منا أننا نتأسى به، نقتدي به. الله يقول اقتدوا بإبراهيم، نقتدي بماذا؟ اسمع شو يقول. والذين معه، تقتدون إبا والذين معه، من اللي مع إبراهيم؟ مع أبناء الأنبياء إسحاق وإسماعيل، وجاءوا الأنبياء من ذريتهم، وجماعة من المؤمنين الأخيار، فيهم أوصياء، فيهم أصباط، فيهم نجباء، فيهم أبدال، كل ذول هذا اللي مع إبراهيم عليه السلام، زبدة العالم مع إبراهيم. إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم، هذا اللي مع إبراهيم، إيش فيهم ذولي؟ يقول والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء. جاء البراءة ولا ما جاءت البراءة في القرآن؟ وعن من؟ عن إبراهيم والذين معه، مو بعد واحد من سائر الناس، إبراهيم الخليل. ليش واحد ما قال نستحي نقول هالعبارة، هذه كذا شوي مبعدلة، لازم نعدل فيها، يمكن القرآن ضعيف السند؟ يقدر واحد يقول اتفقت الأمة على أن القرآن مقطوع بصدوره من الله. ولذلك بعض الناس لما شاف حتى القرآن ما يتقبله قالوا القرآن تاريخي، حتى القرآن عليه كلام. بعدين ما هنا معيار، ما هنا أرض نتفق عليها كميزان لحل المشكلة، وتضيع المعايير. إذا ضاعت المعايير يسقط الدين، إذا سقط الدين خلاص انتهى، كل واحد يسوي ما يحلوله وتصير فوضى. ولذلك الدين ضابط ويعطي حدود. احنا ما نعتدي على الآخرين، لكن موقفنا الله يأمرنا أن نتخذ هذا الموقف. شيقول قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، يسميها الله أسوة وحسنة بعد، حسنة اللي يعتبرها البعض قبيحة احنا الله يقول حسنة. شنو؟ في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ورد براءة وكفرنا بكم والعداوة والبغضاء، شو تقول بعد؟ هذا القرآن بكبره، بعد مو زيارة عاشورة هذا القرآن، واللي موجود بزيارة عاشورة ما تعدها الحدود، واللي موجود بزيارة الجامعة ما تعدها المعاني ولا مقدار شعره. نفس الشيء اللي قالوه الأئمة موجود في هذه الآية، يدعوننا أن نقيم حاجز نفسي بيننا وبين القتلة للحسين عليه السلام. البراءة منهم والعداء لهم لأنهم ارتكبوا هذه الجريمة الشنعاء في قتل الحسين سلام الله عليه، الظلم الذين قاموا بهذه الجريمة وقاتلوا أهل البيت عليهم السلام. طيب، قد واحد ذكي موجود في المجلس يقول له يا أخي يا خطيب يا شيخ لا تسوي لنا مغالطات وتحاول تمرر القضايا علينا. زين، قد البعض يقول هالشكل، أنتم طبعا الله يكرمكم، لكن البعض يقول هذا، يقول شو الآية تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. قد البعض يقول المقصود الله، ان احنا اللي عادي الله، اللي يكفر بالله يكون بيننا وبين عداوة بغضاء. الحسين منين جاء واهل البيت منين دخلتهم تحت هذه المظلة؟ ها، انتبه انتبه انتبه، هذه ليست مغالطة. ام سلمة عليها السلام دخل عليها جماعة من اهل الشام، قالوا السلام عليك يا ام المؤمنين، قالت وعليكم السلام، ممن القوم؟ قالوا من الشام، قالت اتسبون الله يا اهل الشام؟ قالوا معاذ الله أن نسب الله، يوجد مسلم يسب الله؟ في واحد مسلم يسب الله؟ أعوذ بالله. قالت إنكم تسبون رسول الله، قالوا معاذ الله، هذا إحنا جايين نزوره في المدينة ونسلم عليه ونأذن في الأذان نقول أشهد أن محمد رسول. قالت بل إنكم تسبون عليا. سكتوا لأنه فعلا يسبون علي. قالت أما سمعتم النبي؟ شوف هذه المتشرعة، مسلمة فقيهة متشرعة، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر في هذه الأمة. قالت إنكم تسبون علي، أما سمعتم النبي يقول من سبك يا علي فقد سبني، ومن سبني فقد سب الله، ومن سب الله أكبه الله على منخريه في نار جهنم. إذن لما ندخل الحسين وأهل البيت، لأننا نعتقد الذين حاربوهم حاربوهم على شنو؟ حاربوهم حق شنو؟ حاربوا لأنهم يدعون إلى الله. اللي حاربوا الأنبياء ليش حاربوهم؟ لو ما دعوا إلى الله أحد حاربهم؟ إذن هي حرب لله في صورة الحسين. ما يستطيعون يحاربون الله، يحاربون من يدعو إليه. ويجي واحد بعد أجهل يقول كذا وكذا، كيف هذا وتعظمون هذا الأمر؟ لا، الحرب لأمير المؤمنين حرب لله. وكفار قريش لما حاربوا النبي قصدون النبي، ذات النبي، قصدون رفض لدين الله وحرب لله ورفض للقرآن ورفض للشريعة. إذن دخول هؤلاء لم يكن لذواتهم، إنما لعلاقتهم المباشرة، العلاقة الموضوعية بالله تعالى. حاربوا الله فيهم، حاربوا الله فيهم. ولا الزهراء سلام الله عليها، يعني اللي ظلمها ما أخذ منه فلوس، ما أخذ منه نخل، سالبة منه حق، لا، وإنما أراد أن يترجم رفض الولاية، فكانت الزهراء هي الضحية. من البعض يسأل مع الأسف لابس عمامة وكبير مات الله يرحم، قش دعوة مسوين قضية الزهرة مشكلة، وكان القضية ترتبط بالعقيدة. لا، هي ترتبط بالعقيدة، ما ترتبط بالعقيدة، هي تعتبر أوذيت وظلمت، لأنه ذلك الظلم مصداق لرفض ما جاءت به فاطمة وأبو فاطمة. قضية جاية منها الصوب، جاية منها المعنى. وليش يحاربون علي عليه السلام؟ الإمام علي ما أخذ فلوسهم، الإمام الحسين ما أخذ حلالهم. قال لهم في كربلاء: على ما تقاتلوني؟ ألي سنة بدلتها؟ أم شريعة غيرتها؟ أم قصاص جراحة؟ أو مال؟ قالوا: لا. ليش تقاتلوني؟ قالوا: بغضا منا لأبيك. ها، إذن عودنا على حديث من؟ أم سلمة، أنه حرب لعلي، وحرب لعلي حرب لرسول الله، وحرب الرسول حرب لله، لأن هؤلاء يرتبطون بالله. فالراد عليهم راد على من؟ راد علي ولا على من؟ راد على الله. إذا نفهم فهمنا هو هذا، وهذا ما يريده القرآن أن يوصلهم الرسالة، أن القاتل للحسين، الظالم لأهل البيت عليهم السلام، لا نرتاع من النصوص التي وردت عن أهل البيت تندد بهم، أو نقف عند بعض العبارات ونستعظمها ونتشبث بضعف السند لأجل رد هذا المعنى، إنما هذا ردك رد ليس على النص، إنما رد على صاحب النص. ثانيا، إذا كان المضمون يتفق مع القرآن، على أساس يكون الرد؟ رد القرآن بعد، يعني ايش معنى للزيارة؟ يعني هذا الجدار الهبيط، هي مو بهذا الجدار الهبيط يقول المثل عندنا، زيارة الجدار الهبيط. هذا القرآن يقول براءة وبغضاء وعداوة بيننا وبينكم، يا أخي هذا القرآن بعد، أما بعد تناول القرآن، ليش رايح للزيارات؟ زيارات تحكي ما في القرآن وتعطيك معانيه في صورة نصوص تعبدية نتعبد بها عند زيارتنا لأهل البيت عليهم السلام. وشوف أجيب لك مقاطع من زيارة الجامعة أنها لا تحيد عن هذه الآية التي تتحدث عن إبراهيم. شي يقول: مبغض لمن أبغضكم، يقولون في الزيارة مبغض لمن أبغضكم، ها؟ شي اللي قابلها من الآية: وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. إذا الإمام ما جاب شيء من جيبه، جايبه منين؟ من القرآن. يقول أساس ارتباطنا بالله هو الذي جعل العداء لنا، لأننا دعاة إلى الله. كافر بعدوكم، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم. شوف يقابلها في القرآن هالمعنى. متبرئ ممن تبرأتم منه، لأن من تبرأتم منه هو متبرئ من الله أصلا. شي قابلة من القرآن: إنا براء منكم. يجي معادل لمن عاديتم، وين اللي قابله في الآية الشريفة؟ هذا بس سورة واحدة، غير سور، بجيب لك أسماء السور تتكلم عن نفس المعاني بالضبط اللي يقولها الأئمة في الزيارات. إذا الأئمة ما جابوا شيء من عندهم حتى أقول والله واحد كذب على أهل البيت، أجل بعد القرآن شنو؟ متفق مع القرآن. إذا اتفق النص مع الكتاب بعد لا يلتفت إلى السند إلا إذا خالف القرآن. هالنصوص اللي موجودة المقاطع في الزيارات، هل رأيتموها حادت عن القرآن مع التفصيل الذي ذكر بأن ارتباطهم بالله ارتباط موضوعي، وكان موضوع الحرب لهم يتعلق بالله عز وجل، ولا لو كانت قضية شخصية لما نقلها التاريخ وما قامت عليها الدنيا ولم تقعد؟ إذا كان متهاوشين على نخل ولا على نتفة أرض كان انتهت في أوراق وملفات المحاكم، لكن المسألة فيها قرآن، فيها سنة، فيها عترة، فيها آل الرسول، فيها اتباعهم أمان من الضلال، ولذلك كانت سنة الحرب على أهل البيت عليهم السلام. طبعا الأمة الإسلامية والحمد لله عندهم محبة لأهل البيت، عندهم مودة لأهل البيت. الكل، الكثير من المسلمين عندهم شبهة، لم يتضح الأمر الذي هو لأهل البيت حقا عندهم، لم تتجلى الحقائق لديهم. ولذلك نقول إخواننا من المسلمين ليسوا معنيون بما قلناه، لا، هم في شبهة لا يعلمون. الإمام علي يقول وأم تخلد فيها المعاندين، لم تصل إليهم المعلومات بشكل واضح. هم الأئمة يقولون حببونا إلى الناس لا تبغضونا إليهم، علموهم فإذا عرفوا من نحن أحبونا اتبعونا. لا تعلم، كثير من المسلمين لا يدرون لا يعلمون، يعيشون الجهل المطبق بعد. ولذلك هذه المنابر تعتبر مصادر نور، مصادر هداية، مصادر تعريف بأهل البيت عليهم السلام، تعريف حقيقي يعتمد على القرآن، يعتمد على الحديث، يعتمد على المنطق. ولذلك هذه الآيات جبناها وقابلناها بمقاطع من الزيارة الجامعة اللي بعد يقولون هي أصلا فيها غلو. جبنا لكم نص خطير، يعني زيارة الجامعة عن الإمام الهادي عليه السلام فيه بس واحد ضعيف، ويمكن الله بعد خلها الواحد الضعيف حق اللي نفوسهم شوي ضعيفة حتى بعد لا يطيح مرة واحدة، يكون على الأقل متعلق بشعاره، متعلق بهالضعيف ذا المسكين، حتى بعد لا يصيرون كلهم أقوياء يقوم يرد الدين كله. أنا أذكر صلوا على محمد، في ناس ضعفاء وذلك الله يراعيهم بعد حتى يطلع من الدين مرة واحدة. أنا أذكر آية الله الشيخ الهاجري رحمه الله، جاءوا له ناس قالوا إحنا نملك معلومات ونملك اتجاه جهة معينة، اتجاه جماعة معينة، عندنا معلومات، عندنا ملفات، عندنا كلام نقدر نقوله يا شيخ، نطلع هذه الحقائق. وكان هو نفس الشيخ متأذي أيضا من هذه الجهة، تفت إليهم، شوف العالم الحكيم، قال لا لزموا الصمت إنها فتنة. تالي قال كلمة ما فهمناها إلا عقب ما مات بسنوات، قال دعوهم يصلون. قلنا إيش علاقة هذا بالصلاة؟ تالي فهمنا أن ذولي لو هالمثل اللي موجود عنده متشبث بيطيح، يطيح الدين كله، يقول خلهم على الأقل يصلون ما يتحملون. جاهل، سان جاهل، راعوه مراعاة الجاهل. ولذلك هكذا أحيانا من باب الحكمة وجود شخص ضعيف في سلسلة السند لغرض بعض الناس يتشبث بهذا حتى مثلا يداري روحه يكون على الأقل على مستواه يبقى، ونقول إن شاء الله هذا ليس بيننا إن شاء الله، هكذا توجه أو كذا ضعف. الحمد لله اللي يحضرون هذه المجالس كلهم أقوياء، لكن اللي يطرحون هذه الشبهات هم الذين نعنيهم، هم الذين عندهم هذا الداء. نقول ارجعوا وقووا أنفسكم بأخذ العقائد بأدلتها، لا تعتمدون على الالتقاط والثقافة السطحية. لا، ما نريد شبابنا يكونون هكذا أنصاف مثقفين، لا، ولا فكر التقاطي، ولا كلمتين منا وكلمتين منا وكولا فلسفة، ما يصلح هذا. تبي تعرف الدليل اخذ من أهله، من أهل العلم. يجي واحد حق الإمام يقول يا ابن رسول الله أفيونس بن عبد الرحمن مؤتمن على ديننا؟ نعتمد عليه في أخذ الدين؟ مو كل واحد. قال إمام نعم، خذوا من يونس بن عبد الرحمن مؤتمن على الدين. لك حتى احنا عندنا مو كل الوكلاء نعطيهم مثلا تزكية مطلقة، بعض الوكلاء زين في أمانة، أمين في نق في حفظ المال وإيصاله إلى موضع الشرعي، لكن هل يؤتمن بعد على الدين؟ لا، أنت لما تسأل المرجع تقول له أنا من البلد الفلاني، من الذي نأخذ منه العقائد والدين؟ بيشير لك إلى اثنين ثلاثة، مو الكل. وذلك لا أعطي تزكية مطلقة ونقول والله الوكالة تعطي تزكية لصاحبها، ولا العمامة ولا البشت ولا الصاية ولا صعود المنبر، حتى هالمنبر واللي احنا نقرأ يا الخطباء لسنا مراجع، نحن ننقل أقوال الفقهاء فقط، هذا حدودنا، أكثر من ذلك لا يجوز لنا، مو محل فتية أنه نعطي آراء، لا، ولا كرامة بعد. إحنا ملالي ملالي ملة ملة، وذلك نفهم المعنى بشكل صحيح، مو عالم اللي فوق المنبر. ولذلك أي كلام نشوفه يتعارض مع أهل البيت، حتى لو كانت أعمامته كبرها الحسينية، حتى لو كان ينتسب إلى أهل البيت، ما علي منه، ديني هذا. أروح أراسل المرجعية أو ممن أثق فيه أخذ منه ديني. ما يقول، لا يقول لا فلان ولا زيد ولا علان، ليش بفتنة؟ يقول بعضهم يقول كذا كذا، فما هو رأيكم؟ يعطونك الجواب الصحيح، لأنهم أمناء على الشريعة. العالم يعرف نفسه أنه لو يزل، لو يخطئ، لو يمالي، يروح فيها العالم كانكسار السفينة، يغرق ويغرق. ولذلك يخاف يعطيك الجواب الصحيح، يقول لك لا هذا غير صحيح، هذا الإنسان مشتبه، هذا ضال، انتبه. ولذلك لا نغتر إحنا بالمظاهر، وحتى إذا كان واحد زين اليوم بكرة يمكن ما يكون زين. ما نعطي ثقة مطلقة في الناس، ولا نعطي حب 100%. خلي شوي خط رجعة، ما يندرب حاله هذا. إخواني أرجوكم حقيقة، أرجوكم هذه الليلة تدعون لي فقط، تدعون لي وأدعو لكم. شهادة لله أنا أدعو طيب الليالي محرم، لماكن اللي أنا أقرأ فيها أقول الراعي حفظ الله والقرين والبطالية، اللهم اغفر لهؤلاء ولأبائهم ولبناتهم أبنائهم، وفقهم. وأنتم كذلك لا تنسوني من صالح الدعاء، أرجوكم إخوان الله يحفظكم. حقيقة نحتاج إلى دعاكم جدا، في حاجة شديدة. ورد في القرآن، ولو أطلت عليكم أيها الأخوة الكرام، ولكن إن شاء الله في خير، وهذه ليلة أخيرة نطلع بثمرة، لعله نموت ما نلقاكم، يكون على الأقل أدينا حقكم إن شاء الله، وحقكم طبعا ما نقدر عليه، لكن نقرب من أداء الحق إن شاء الله. اللعن في القرآن الكريم ورد في القرآن في 17 آية، وقد ذكر في السورة أو في بعض السور أكثر من مرة. مفردات اللعن تصل إلى 10 مفردات: لعن، يلعنهم، لعناهم، اللعنة، لعنوا. يجي واحد يقول والله هذا القرآن بذيء، يقدر أحد يقول الكلام؟ هذا الله المتكلم جبار السماوات والأرض. ذلك لما يرد لعن على شمر قاتل الحسين ما تقشعر أجسامنا، لا، هذا يعتبر اللعن دعاء. وحتى إخواننا السنة يلعنون من قتل الحسين، وكل الأمة الإسلامية تلعن قتلت مولانا الحسين عليه السلام. موضوعات اللعن تصل إلى أكثر من 30 موضوعا، منها يعني من هؤلاء الذين لعنوا مبلاش، حتى مسائل أخلاقية ارتكبوها حتى يكون حاجز بيننا وبينهم: الكفار، المشرك، المنافق، المنافقة، الكفر، الشرك، النفاق، الظن بالله ظن السوء. اللي ظن بالله ظن السوء يستحق هذا لعن ولا ما يستحق؟ بعد الظن بالله ظن سوء، المفسد في الأرض، الظالم، إذاء الله، إذاء الرسول، قتل المؤمن عمدا، الأئمة الذين يدعون إلى النار، نقض العهد، نقض الميثاق، عصيان الرسول، الصد عن سبيل الله، هذا اللي ورد عليهم اللعن في القرآن. ذول يستحقون لما يستحقون؟ واحد يحارب الله ويصد وما عنده أمان، وما عند الصد عن سبيل الله، الاعتداء، الطغيان، القسم الكاذبة، افتراء الكذب على الله، الكفر بالآخرة، تحريف الكلم عن مواضعه، الإيمان بالجبت والطاغوت، الكفر بالإيمان، الكفر بالكتاب. والله لعن إبليس في القرآن الشريف، كتمان ما أنزل الله من البينات والهدى، قطع الرحم، قطع من أمر الله بصلته سبحانه وتعالى. أما السور التي وردت فيها هذه المعاني التي فيها براءة وفيها كذا، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأعراف والتوبة وهود والرعد والنور والقصص والعنكبوت والأحزاب وصاد وغافر والفتح والحجرات ومحمد. ولعن رمي اللي يرمون المحصنات أيضا لعنوا في القرآن. ليش ترمي محصنة؟ إذن هذه آداب تجعل الإنسان شنو؟ إن القرآن يربي يقول اجعل حاجز بينك وبين هؤلاء الذين من شأنهم الاعتداء والظلم والكذب والصد عن سبيل الله. يستحقون ذولي، يستحقون. رمي المحصنات المؤمنات الغافلات، لعن أصحاب السبت، لعن داود وعيسى لبني إسرائيل. نعم هكذا. إذن النصوص، الزيارات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام لا تحيد شعرة عن القرآن، وهي تريد أن تؤكد على هذه المبادئ في صورة نصوص، حتى لما نأتي الزيارة لأهل البيت عليهم السلام تكون زيارتنا قائمة على أسس صحيحة فيها تضامن مع القرآن الكريم وفيها معاني سامية. أخذ منها مثلا بعض النصوص تقول في الشهادة: أشهد أنك أمرت بالقسط والعدل ودعوت إليهما. يعني أنت اللي بتزور الحسين لازم تأمر بالعدل والقسط وتدعو إليهما. إذا النص الزيارة يعطيني تعليم أخلاقي، توجيه تربوي. أشهد أنك دعوت إلى الله وإلى رسوله ووفيت لعهد لله بعهده وأقمت وقمت لله بكلماته وجاهدت في سبيل الله حتى أتاك اليقين. كلها معاني العهد والشهادة بالدعوة إلى الله عز وجل تعلمنا أن احنا نقوم أيضا بهذه الوظائف. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. إذن النصوص، نصوص الزيارة لأهل البيت عليهم السلام تعلمنا هذه الآداب. أخذ على سبيل المثال الإشهاد بالولاية والبراء: اللهم إني أشهدك بالولاية لمن واليت ووالته رسلك، وأشهد بالبراء ممن برئت منه وبرئت منه رسلك. يعني أنا أبرأ ممن برئت منه يا الله وبرئت منه الرسل. أيضا هذا تعليم وتوجيه عقدي وأتضامن مع الأنبياء في هذه الشهادة. أشهد أن الله تبارك وتعالى وكفى به شهيدا، وأشهدكم أني بكم مؤمن ولكم تابع في ذات نفسي وشرائع ديني وخواتيم عملي ومنقلبي ومثواي، كما ورد في كامل الزيارة للشيخ القمي قدس سره الشريف. بعدين التعريف بالأئمة بأنهم حلقة من حلقات الدعوة إلى الله عز وجل: السلام عليك يا وارث آدم، السلام عليك أيها الوصي، السلام عليك يا حجة الله، أشهد أنك الإمام البر التقي، أشهد أنك طهر طاهر. أيضا أن نعرف الإمام حتى تكون الزيارة ثوابها واضح، بحيث من زاره عارف بحق، بأنه الاعتراف بحق الأئمة من أهل البيت أنهم ضمن السلسلة التي تدعو إلى الله بعد الأنبياء في خط الدعوة إلى الله. ذاك نص زيارة يقول عندنا شنو: الدعاة إلى مرضات الله. وإن شاء الله هذا المقدار فيه الكفاية، واستميحكم العذر أيها الإخوة لو أطلت، إن أطلت. وهذه الليلة الأخيرة نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، كما أقدم الاعتذار لكم في التقصير أو عدم توصيل المعلومة بشكل واضح أو بعض الأمور التي أخفقت واقعا في إيصالها إليكم، أعتذر كثيرا أيها الأخوة، أسأل منكم إن شاء الله الدعاء التوفيق. ولذلك مولانا الحسين سلام الله عليه هذه الحركة قامت على تضحيات ورؤى واضحة وهدف واضح، ولذلك ضحى لأجل هذه المعاني السامية حتى كانت تلك التضحية وصلت إلى أبعد الحدود، بحيث أن الحسين بعد القتل ديس منه الصدر والظهر. يعني عمر بن سعد أمر بالخيول وداست على صدر الحسين وعلى ظهره، والمثل عند المسلمين لا تجوز، حرام ولو بالكلب لا يجوز التمثيل، يعني القيام بأعمال قبيحة تجاه الإنسان الميت، هذه مثلة لا يجوز. وإذا به بعث بالخيل داست على صدر الحسين وظهره، والعقيلة تنظر إليه: ألا من منادي وحسينا، وزينب تنادي ومحمداه، وحمزتاه، وجعفراه، وعلياه، ليت السماء أطبقت على الأرض وليت الجبال تدكدكت على السهل. هذا حسين بالعرى مسلوب العمامة والردى، محزوز الرأس من القفا، يا رسول الله وبناتك سبايا وإلى الله المشتكى. أكذا العقيلة. ولذلك الميت العادة بأنه يدفن يصلى عليه، يدفن، هذه كرامة الميت، هذا ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وآله في إكرام الموتى، وإذا بالحسين يحرم من ذلك. ولذلك جاء مولانا السجاد إلى كربلاء في اليوم الثالث من بعد مقتل الحسين، ووجد تلك الأجساد وإلى قربها قوم وقوف، سألهم مما وقوفكم؟ قالوا جئنا للتفرج. قال اصدقوني ولكم الأمان. قالوا علمنا أن هذا الحسين وأهل بيته وأصحابه، جينا ندفنهم ولكن أجساد بلا رؤوس، إذا سئلنا قبر من هذا لا نحسن أن نجيب. قال لا عليكم، احفروا هنا. حفر حفرة كبيرة، حفروا حفرة، ثم قام الإمام إلى جسد قد بضع بالسيوف إربا إربا، كلما رفع طرف سقط الطرف الآخر، قال علي بباري. وهي نوع من الحصر جمع فيها أعضاء مولانا الحسين، حمله ثم جال بالبيداء، رفع خنصر الإمام أطراف التي وزعتها السيوف جعلها في البارية، ثم أنزله في قبر ونادى أباه، أما الدنيا فبعدك مظلما وأما الآخرة فبنور وجهك مشرقا، أباه أما حزني فسرنا وليلي فمسهد. ثم واراه في ملحودة قبر، بعض الروايات تقول جاء بالميدان، جاء بشيء لا نعرفه، حققنا النظر وإذا به رضيع مذبوح من الوريد إلى الوريد، ألا من مناد أيوا حسينا ومصير. جعل ذلك الطفل على صدر الإمام، أشرج الابن على التراب وخرج عليه السلام. أمرهم أن يحفروا حفيرة كبيرة دفن فيها الأنصار الأكبر عند قدمي الإمام، ثم قال هل بقي من أحد؟ قالوا نعم، بطل على المسنوات بلا يمين ولا شمال، وهو العباس. جاء قال يا عام ضربونا شتمونا أدخلون المجالس، وأمر أن يفرد له قبر عند المسنات، دفنه هناك حتى يقصد كرامة له عليه السلام. ثم عاد إلى الكوفة، استقبلته العقيلة زينب، أخبرها بدفن الحسين، نادت وأخاه وحسينا تركوه بلا غسل ولا كفن ولا دفن ولا صلاة. نعم نعم يا زينب، عادت اليوم تيجيه دفان يحفر قبر ويفصل أجفان، ما سمعنا اليوم وتيظل عريان وتلعب عليه الخيل ميدا. وحسينا أيوا مصيبته، لما تلفت المعزوز ياهي تصير زلزال، ناس للقبر تحفر وناس تجيب شيال، بس حسين أبو اليمة داس الشمر. رحم الله من نادى وحسينا، ونادت العقيلة زينب يوما دفنت كان رشيت البنية، عطشان أخويا لو شرب قطرة مي، بخيت قلبه تراه مات لهفان، هلا من مناد وحسينا. لا غسلوه ولا لفوه في كفن. يا الله، اللهم إنا نسألك ندعوك نتوسل إليك بمحمد وآل، صلي على محمد وآل، شافي المرضى في جميع الحوائج لا سيما المنظورين، وعلى الخصوص من قلدون الدعاء. جماعتي الحضور، احفظهم فردا فردا، المؤسس تقبل منه بأحسن القبول. لجميع ذلك وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان سيما العلماء أرواح الشهداء، وعلى الخصوص من أتينا على ذكره آية الله، الشيخ محمد الهاجري المباركة، الفاتحة مع الصلوات.